إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ففي هذا الموعد الأول، ومع كذلك هذه المجموعة من المجموعات التي تعودنا أن نباشر معها برنامجا تعليميا، نفتتح هذا العام في هذا التاريخ في هذا الشهر، شهر صفر من أشهر الله، هذا الشهر كذلك الذي أشير فقط إلى أن صفر ربيع الأول من أشهر الله، هذا الشهر الذي كذلك قبله شهر صفر، نعم، الذي كان أهل الجاهلية يصفرونه يخلونه من جميع الأعمال المهمة. فنفتتح من هذا الشهر، من هذه السنة، هذه المجموعة على أمل إن شاء الله أنها تكون أحسن من سابقاتها. وأردت كذلك أن يكون الكتاب الذي نفتتح به هو هذا الكتاب الذي كذلك سبق أن قرأناه مع مجموعات سابقة، وهو قصيدة من 77 بيتا لابن الوردي رحمه الله، سراج الدين عمر بن الوردي، المتوفى سنة 749 للهجرة. وقصيدة هذه من غرى القصائد مشهورة، وخصوصا بين طلبة العلم، نالت شهرة كبيرة، ذلك لما فيها من النصائح سيما المتعلقة بالآداب والأخلاق، فكان طلبة العلم يحفظونها عن ظهر القلب ويعتنون بها ويلتزمون كذلك ما فيها من الآداب والنصائح والأخلاق، ذلك لأننا نحن طلبة العلم، نعم، في أمس الحاجة إلى أن الواحد منا يجتهد في أن يتأدب بالآداب المطلوبة والأخلاق المرعية بالنسبة لمثله ولمن انتسب لطلب العلم، أولى به أن يكون على خلق من الأخلاق العالية الرفيعة والأدب الجم الذي يتناسب مع ما يحمله، وهو العلم الصحيح. ولعله كذلك من أسباب الانتفاع بالعلم أن يتأدب الطالب بآداب أهله. والآداب أيها الإخوة ليست أمرا ربما كما يظن البعض أنه كمالي وأنه إضافي زائد، بل هو أيها الإخوة حلية يتحلى بها، بل ربما قد تسمع من كلام الناس أن يقول فلان لا فائدة من علمه، هكذا يقولون ويعبرون، وهم على كل حال يقولونها بإزاء رجل عمله لا يطابق علمه، وكان من المفروض أن يكون علمه شاهد من الشواهد على علمه، فإذا به تراه عمله يتأخر عن علمه، في الآداب، في الآداب، وهذه قلت لعل الواحد منا إذا تأدب بها وربى عليها نفسه وأخذ بها فإنه إن شاء الله تكون من أسباب انتفاعه بعلمه، ذلك لأنكم تعلمون، وأشار إلى ذلك أو قول صرح بذلك العلامة ابن رجب الحنبلي في رسالته اللطيفة التي هي فضل علم السلف على علم الخلف، أشار إلى أن العلم علم نافع ومنتفع به أقسام هذه الثلاثة، وعلم نافع غير منتفع به، والقسم الثالث علم لا نافع ولا منتفع به. فنحن نريد لنا ولإخواننا أن ينتفعوا بما تعلموا، قلت لعل هذا مما يعين على ذلك أن يتأدب الطالب بآداب حملة العلم. والأدب أيها الأخوة كما تسمعون من الكلمة، الأدب ربما أقدم استعمالاتها لدى العرب يقولونها للرجل الذي يجمع الناس على مأدبة، فيقول له آذاب، بمعنى هو الذي جمعه، آذاب هكذا يقولون، وتطورت الكلمة وصارت أدب هكذا يطلقها ربما بعض الناس على يعني خصوص العلوم التي تنتسب إلى اللغة العربية، والشخص الذي يكون له من كل علم من علوم له مشترك وله معرفة وآخذ بطرف من كل فن من الفنون فيقال له الأديب. وتراه في المجالس كذلك يتكلم بالإشعار ويتكلم بالفوائد ويتكلم بكذا وكذا، فيقال لمثل هذا الشخص أديب. نعم، ولكن كلمة الأدب أيضا تطلق ويراد بها غاية اللطافة والرقة التي يكتسبها الشخص في فن من الفنون، سواء كان يعني السلوك أو الأخلاق أو علم العربية أو ذلك، أو يتدرب كذلك ويرتاض على كذا وكذا من علوم، تجد الشخص المؤدب في المجالس يظهر أدبه وأخلاقه عليه، وهكذا كذلك حتى في سيرته وهكذا في معاملته للناس بمختلف أصنافه. نعم، إذن فالأدب صار كلمة على كل حال. نعم، حتى يقال فلان يؤدب فرسه، يؤدب من يروضه على بعض المهارات حتى تصير له كأنها سجية هكذا كذلك. إذن نحن نريد الواحد منه ويتربى على هذه الأخلاق حتى تصير الأخلاق كأنها سجيته وكأنها بالنسبة إليه كأنه مولود بها وارتاضها ولم يتكلفها ولا يعرفها إلا هي. نعم، فتكون إن شاء الله حلية له وزينة، ويقبح بطالب العلم أن يكون نعم يشار إليه على أنه كذا وكذا في العلم، ولكنه صفر في الأدب والأخلاق، وهذا ربما أدعى لا ينتفع بعلمه. ولا يستمع له، يعني يقال هكذا، يعني ويمضون على بحر أبياتها 77 بيتا، وهي فيها ما فيها من الأشعار من الرقة واللطافة والسلاسة كذلك، والأداب التي فيها كلها أداب مشهورة معروفة. نعم، والمؤلف رحمه الله لم يستوفيها ولم يستقصي، ولكنه كأنه قلت يعني فيه إشارة إلى أنه مطلوب منا نحن أن نأخذ بما فيها وبما لم يذكر المؤلف كذلك من الآداب والأخلاق، وأن يعتني الشخص الواحد منا سيما وهو ينتسب إلى العلم بأن يكون على هذه الآداب التي تليق بطلب العلم. وهي في الحق عندما جردت ما فيها من النصائح والوصايا والأمور التي المؤلف رحمه الله يأمر بتركها، فوجدتها بتقديرها كذا 33 أدبا. يقول الناظم رحمه الله اعتزل ذكر الأغاني والغزل. وأشير كذلك إلى أننا في هذه المنظومة سوف نتخذها كذلك للتمرين على الإعراب، التمرين على الإعراب، ذلك لأن المفترض في كل من هو معنا أن يكون قد قرأ منظومة الأزرمية على الأقل في النحو، وهذه المنظومة إذا أتمها وفهمها فإنه من أقرب ثمارها أن يعرب ما كان من الإعرابات سهل. ونحن بها على كل حال نريد أن نتعرف على مستوى من هو معنا من ناحية الإعراب والتعرف على مواضع الكلمات داخل الجملة أو داخل التركيب. نعم، فهذا كذلك نعتني به ونحن نستفيد من هذه المنظومة ما المؤلف رحمه الله نظمها من أجله، وهو النصيحة والأداب. إذا قلت هذه المنظومة هكذا معروفة مشهورة بين الناس بلامية الوردي، لامية الوردي، وبعضهم كذلك هكذا سماها نصيحة الإخوان ومرشدة الخلال، ولا أدري من أين أتى هذه نصيحة الإخوان ومرشدة الخلال. نعم، وهي قلت المشهورة بين الناس نسبة إلى قافيتها، ونسبة إلى القافية على كل حال يعني أمر مشهور. نعم، أنك تجد بعض المنظومات وبعض القصائد قد تقول ليس لها اسم إلا أنها يقال مثل لونية بن قيم أو لامية بن مالك رحمه الله، أو يقال حائية بن أبي داود، هكذا تعرف بين الناس وهي مشهورة، وهذا يكفي في شهرتها. يعني إذا قلت هذه المنظومة تسمى لامية بن الوردي، إشارة إلى الحرف الذي تنتهي به وهو القافية اللام. يقول رحمه الله فيها اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل ذكر الأغاني، المؤلف رحمه الله هكذا نعم يبدأها بهذه النصيحة. وقد يقول قائل منا نعم لماذا المؤلف بدأ بهذه النصيحة؟ ما السر في كونه تتحدث؟ لكل حال الشراح يقولون نعم لأن أعظم فتنة هي فتنة النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولكن ربما كذلك بعضنا قد يقف على هذا الذي سأقول، يظهر أن المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يخالف صنيع أهل الجاهلية من افتتاحهم بذكر الغزل والنسيب والبكاء على الأطلال وتذكر الديار وتذكر الصبا وما كان فيه من عبث. هكذا كانت قصائدهم تفتتح، وبهذا كانت نعم يعني يبتدئون بمثل هذا بذكر النسيب والغزل وذكر الجدود وذكر ما كان في أيام الصبا مما كانوا يفعلونه. فأراد المؤلف رحمه الله أن يقول دعك من ذكر هذه الأشياء واستحضارها وتذكرها، فإنه ماضي قد يكون استحضاره ربما منغص وغير مفيد. نعم، ربما يقول قلت كما هو قال كثير من الشراح نعم اعتزل ذكر الأغاني، الأغاني. نعم الأغاني فيما يظهر أنه جمع أغنية، وربما كذلك بعض النسخ عندكم قد يشار إلى أنه فيها اعتزل، اعتزل ذكر الغواني، الغواني. وفرق بين الأغاني والغواني. أما على الأغاني قل جمع أغنية، والأغنية هو كل صوت يترنم به الإنسان ويطربه، يتغنى الشخص مثلا بشعر يتغنى به، بمعنى يترنم به، يترنم به ويذكره ويلحنه. نعم ونعم، ونحن في القرآن الكريم مأمورون بالتغني، لكن ليس التغني بمعنى الطرب لا، وإنما المراد به تحزين الصوت، تحزينه إذا سمعته كما جاء في، سمعته كما جاء في الحديث كأنه يخشى الله، إذا سمعته يقرأ كأنه يخشى الله، هذا هو التغني به، ليس معناها الطرب. القرآن بحق ليس يحصل من خلال سماع صوته طرب، الطرب معناه مراد به يعني تحرك الأطراف والنواحي من الإنسان، وهذه حالة تحصل لهم نعم في حال الترنم والطرب والغناء الذي هو كأنه ربما أحيانا يعني يصحبه معازف نعم وآلات تزيد في الطرب. إذن التغني هذا هو. والمؤلف رحمه الله قلت كما في نسخ أخرى اعتزل ذكرى، وسواء قلت ذكرى، ذكرى هكذا بلا ألف، أو ذكرى بالألف، ذكرى على أنه على كل حال مصدر، وذكرى كذلك مصدر، ذكر تقول يذكر ذكرا، يعني الذي يذكر الله ذكرا كثيرا. وسواء ذكرى، ذكرى وكذلك مصدر ليس اسما مرادا به مصدر، فالذكر ذكرى وذكرى مصدران من ذكر. يقول المؤلف رحمه الله اعتزلها، ومعنى اعتزلها معنى قاطعها واتركها بعيدا وجافها وتجنبها إذا أردت صلاح حالك. فالمؤلف رحمه الله القصيدة هذه كلها إنما هي نصائح ودعوة إلى التأدب بهذه الآداب والأخلاق من أجل إصلاح الحال، ومن أجل أن الإنسان يبلغ بنفسه درجة الكمال المطلوبة في أمثاله. قال اعتزل، كأنه يقول إذا أردت صلاح حالك فاعتزل، اعتزل ذكر الأغاني، الأغاني قلت، أو الغواني على ربما ما عندكم من بعض النسخ الغواني، فإذا كانت الغواني فالغواني جمع غانية، ويقال كذلك الغانيات لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. دعان الغواني عما هن وخلت لي اسم فلا أدعى به وهو أول سحبان، هذا من شواهد
شواهد بن عقيد،
هذا من شواهد بن عقيد، نعم هو من شواهد بن عقيد. دعان الغواني عما هن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول الغواني، إذا جمع غانية. وما الغانية؟ الغانية أي أخوة قالوا بأنه هي التي تستغني بجمالها عن الزينة، لا تحتاج إلى الزينة، المرأة ربما قد تتزين نعم لتظهر جمالها، ولكن الغواني هي التي تستغني بجمالها عن الزينة. قال اعتزل ذكر الأغاني، اعتزل ذكرها، لا تحاول مثلا استحضارنا واسترجاعنا، هذا في نفسك. وأما في المجالس نعم بأي طريقة كان فهو غاية في القبح والتسفل وقلة الحياء. الإنسان تجد في مجالس مجامع هكذا ربما يعني يتسبب في أن يذكر النساء، هذا للأسف على كل حال أبتلي به كثير من إخواننا، يتكلم على النساء وربما بطريقة من الطرق كأنه يتستر عن بأنه ربما يريد أن يتزوج فيذكر النساء وأنه يعزم على الزواج فيغر إخوانه فيدخل في الموضوع ويجدون أنفسهم يتكلمون في موضوع النساء بكل وقح. نعم الإنسان إذا عزم على الزواج يتخذ له أسبابه ويسلك له طريقه ويبتعد به عن أن يشهر بحاله في مجال الإسلام. وهناك هذا مما يضر بكثير من الشباب. رأينا الرجل يأتي معافى والحمد لله فإذا به بعد سنة أو بعد سنتين تجده يقول أنا أريد أن تزوج وأنا في فتنة وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره. وهو ربما بعيد حتى عن مكان الفتنة. الشخص الذي أظن يأتي إلى أضرار أظن أنه ترك الفتنة وراءه. سيما إذا كان قادما من مدينة من المدن الكبيرة. فنحن كثير ما نقول لإخواننا نعم إذا أردت أن تحافظ على نفسك فهناك أوقات لا ينبغي الخروج فيها. واجتنب كما كان يقول بعض السلف جنبوا مساجدنا ذكر النساء والطعام. شهوتان إذا تحركتا في الإنسان ربما يصعب سدهما. يصعب الإنسان يسدهما إذا انطلق فيك فربما أنت الذي عرفت نفسك. إذا لذلك الإنسان على كل حال بأي طريقة سمع في مجلس ومجالس الناس يتكلمون عن النساء بطريقة من الطرق ولو بزعم أنهم يتكلمون في موضوع رشيد ونحو ذلك وبطريقة رشيدة فليتجنب وليعتزل. هذا بالإضافة أيها الإخوة إلى ما ابتلينا به من هذه الآلات والهواتف التي ربما الشخص نعم هو يخلو بنفسه مختلي بهذا الهاتف فمن حين لآخر نعم قد تمر به الصور نعم بطريقة من الطرق وهو لا يدري وربما استدرج إلى ما هو أقبح من هذا. يقول رحمه الله اعتزل ذكر الغواني والغزل كذلك من التغزل التشبب بالنساء والإغراق في ذكر محاسنهن أو استحضارهن. وقل الفصل هذه نصيحة ثانية منه رحمه الله بيت واحد تضمن نصيحتان تضمن نصيحتين هذه ثانية. قال وقل الفصل معنى كن في كلامك وفي أقوالك. قال تعالى يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تحرى السداد في قولك وتحرى الصواب وقل الفصل بما لا يكون يغلب عليك الهزل. يقول بعضنا بعضما يؤخذ نعم بكلامه يقول كنت مزعق هكذا عبارة شائعة يقول كنت مزعق نعم لأن طبعا غالب أهوالي. فالشخص إذا كان هكذا حتى في حال جده قلنا احنا حسبناك كنت مزعق. نعم إذن وقل الفصل الفصل من القول الذي فيه نعم ينعزل وينفصل الحق عن الباطل. لا تكثر من قول الهزل والكلام كذلك الباطل والكلام الذي نعم. قال وجانب من هذا بل هذه ربما نصيحة ثالثة. نعم إذا لم نجعلها كأنها يعني متممة لهذه. وجانب من هزل جانبه بمعنى تركه. إذا ترون أيها الإخوة والمؤلف رحمه الله في بيت واحد وسوف تأتي أبيات أخرى أن إقامة الحال والاعتناء بتأديب النفس يؤدي بنا إلى هجر بعض العوائد وبعض المألوفات وبعض ما ربما يعني علمناه من أنفسنا منذ مدة. لا بد يقوم على هذا بمعنى تركها ومجالبتها ومجافاتها. قال وجانب من هزل أي من يكون الغالب على حاله الهزل من ليس قول الفصل. هذا الشخص على كل حال جانبه اتركه وإلا ربما سوف تنتقل إليك أخلاقه وتصير مثله. وأنت إذا صرت إلى هذه الحال فلا يليق بك في حق أن تكون من طلبة العلم. سوف يضيع عليك وقتك وربما كذلك أيضا حتى علمك لا ينتفع به كما قلنا. إذن قال اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. أرضوان ماذا تعلم ذكرى؟
نعم شيخ، السلام عليكم. ذكر الشيخ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب لفعل والعامل فيه اعتزل فعل الأمر.
إذن اعتزل من أو فعله الماضي، اعتزل ما هو فعله الماضي. رضوان.
نعم شيخ.
ما هو فعله
الماضي؟ عزل.
عزل.
نعم. اعتزل. اعتزل، عفوا شيخ، اعتزل.
إذن اعتزل ذكر الأغاني. اعتزل أبو جابر حبيب قرواش الأغاني، ماذا تعجبها؟ أبو جابر أبو جابر ماذا تعرف؟
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. الأغاني
صفة.
صفة لماذا؟
عفوا الشيخ.
أبو ريحان عادل.
نعم شيخ.
الأغاني.
نعم الشيخ. ذكر مفعول به منصوب على مفعول الفتحة وهو مضاف، والأغاني مضاف إليه.
إذن الأغاني مضاف إليه، مضاف إليه أبو جابر، مضاف إليه، مضاف إليه. الفصلة أبو ريحان عادل. الفصلة.
نعم. وقولي.
وقول الفصلة. الفصلة.
نعم، معطوفة على معطوفة على ذكرى.
الفصلة.
نعم.
الفصلة ماذا تعلمها؟
معطوفة على ذكرى، مفعول به كذلك، مفعول به منصوب على مصنف به الفتحة.
مفعول به لقل، مفعول به لقل، مفعول به لقل، هكذا تقول. نعم. قال المؤلف رحمه الله كذلك، قال الناظم: ودع الذكرى، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إذن قلت المنظومة على هذا الذي قلته، وظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يهجر عادة أهل القصائد وعادة الشعراء. الشعراء قلت كانوا إذا افتتحوا القصائد ربما يبدأون هذا هكذا عن الشعر بالبكاء على الأطلال وبذكر النساء، كما مثلا نقول القصيدة المنسوبة لكعب، كعب بن زهير، التي أولها معليش من يذكرني إذا أغاب عني الآن،
بانت سعاد.
إذن بانت سعاد، هكذا القصائد كانت تفتتح: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يثل مقبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غليظ الطرف مكحول. نعم. وكما قال أمر القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحمل. وحتى بعضهم ممن زعم أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البصيري أبو سعيد، وليس البصيري صاحب مجمع الزوائد رحمه الله من المحدثين، قد يلتبس على بعضكم وقد يبحث بعضكم فيجد أمام البصيري المشهور العالم من أهل الحديث، لا نقصد البصري، أبو سعيد المصري صاحب البردة والهمزية وغيرها من القصائد. قلت أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبدأه لا بحمد الله ولا بالصلاة، وإنما بدأ قصيدته كذلك بالبكاء على الأطلال وبالنسيب. يقول في أول قصيدته: أمن تذكري تذكري، لننظر كلمة التذكر واستحضار القديم ودغدغة المشاعر به من أجل أن يحرك في النفس الذي ينشئ به قصيدته. يقول: أمن تذكري جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينك إن قلت اكففاها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعنم، إلى آخر ما ذكره من أبيات. نعم، قلت افتتح به القصيدة التي فيما بعد سوف يعني يصل به الأمر إلى يعني ما يقول من الكلام الخطير الشركي في هذه القصيدة. نعم، افتتحها بنعم. فالمؤلف رحمه الله كأنه يقول يعني أنا افتتح قصيدتي وبغير بل يعني أترك وأقاطع تلك الافتتاحيات التي كان الشعراء يدأبون على افتتاح القصائد بها. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا. إذن دع تذكر كذلك ما كان في الصبا. الصبا الشخص كان فيه غير مكلف، وكانت تجري نعم على لسانه وفي أحواله نعم أفعال وأشياء كثيرة كان مرفوعا عن القلم، لكنه الآن الأفعال لو فعلت لو وقعت من في حال التكليف لسأل الله عز وجل منها التوبة. إذن قال: ودع، دع بمعنى اترك، ودع الذكرى لأيام الصبا بمعنى اترك، تذكر ما كان يجري في الصبا، تلك أزمنة نعم الشخص فيها كان على ما كان عليه من أحواله، وبعدما الله عز وجل أوصله إلى هذا السن فلا داعي لاستحبارها والرجوع بها، إلا إذا كان طبعا ذلك على وجه أن الإنسان الله عز وجل من عليه ويحمد الله كما كان الصحابة رضي الله عليهم يعني يتذكرون ما كان من جهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكرون ذلك في مجالس معنى كانوا يتهكمون من حالهم ويقول نحن كنا وكنا على وجه كأنهم يحمدون الله عز وجل على أن يعني صاروا موحدين، فكأنهم يسخرون وليس على وجه الاستمتاع بتلك الحال، وكأن الشخص يريد أن يرجع إلى ما كان عليه. قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، دع الذكرى لأيام أيام الصبا. الإنسان كما قال شاعر: صبا ما صبا، صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل بعدي. هذا أحدهم يقول نعم صبا ما صبا، أي ما كان صبيا، حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل بعدي. إذن فهكذا كذلك المؤلف رحمه الله الناظم يقول نعم قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إذن أيام الصبا نجمها الذي كان يظهرها أفل بمعنى غاب وذهب، وما ذهب لا يمكن استحضاره إلا في الخيال، أما عودته هو حقيقة أمر من العبث أن يحاوله من يحاوله، دع إذن ذلك. وأما استحضار في الخيال فالإنسان إذا أخذ يستغرق في الخيال فربما كذلك حتى يعني نفسه تضيع، لكن الإنسان ربما أكثر أوقاته يتخيل ويتخيل ويبتعد كذلك، حتى إذا كان يتخيل أشياء مستقبلية فسوف كذلك نفسه يعني تضيع ويصير إلى حال نعم من أحوال قد يعني يخرج عن صفات البشر. قال: ودع الذكرى، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم. أفل، أفل هنا بالسكون نعم، وهو فعل ماضي في حق الفضي، يقول أفل ولكن لضرورة القافية نعم قال أفل. قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لو تصورت مثلا أن أهنأ وأمرأ عيشة قضيتها، بمعنى يعجبك أن لو تعود لأجل ما تميزت واتصفت به من الهناء، أهنأ عيشة قضيتها ذهبت لذاتها. وهكذا نحن كذلك أيها الإخوة، لا بد أن يكون الشخص نعم تكون عنده هذه الحكمة. لو أن واحد مثلا منا ربما بالأمس تعشى عشاء يعني لو أخذه يصفه فقط بالكلام لبعض رفقائه لأسال لعابه، بل أعرف بعض إخواننا لولوعه بالمأدبات والأطعمة إذا أخذ بعض رفقائه يحكي له ما أكلوه ولم يحضر معهم لا يأمنون على أنفسهم أن ينهال عليهم ضربا، في حين يقول لهم كأنكم لماذا لم تحضرون ولماذا لم تستدعون. هذا أقول لماذا دائما ونحن لازلنا نتكلم على جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، قلت يصل الأمر ببعضهم هكذا يكون حله مع أصحابه، لا يقبل منهم أن يتكلموا له نعم عن مناسبة طعامية مضت ويصفونها نعم وصفا مفصلا، فهو يعني لا يستطيع أن يبقى إلا وربما يعتدي عليهم ويؤنبهم لماذا لم يحضروها أو لماذا لم يستدعوها. قال ودع الذكرى لأيام الصبا، أو قال إن أهنى عيشة، أهنى أصلها أهنأ، والعرب نعم هكذا يعني تسهل الهمزة ألفا فيقول أهنى بدل أهنأ. يقول إن أهنى عيشة، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها. لو تتصور أهنى وأمرأ وأمتع عيشة فترة من فترات حياتك فإن لذاتها قد ذهبت، ذهبت وانقضت ولا يمكن استرجاعها بأي حال، ميؤوس من استرجاعها. وإن ربما لو كانت هذه العيشة في أمر محرم شرعا فإنك الآن إذا كان قلبك حيا، إذا كان قلبك حيا فإنك الآن نعم تتجرع مرارتها وتود أنها لو تكون من حياتك، ولا يملك قلبك حيا ولا تكون مستغرقا في المعاصي فإنك طبعا تبقى يعني تتمنى عودة تلك الحال مع ما فيها من المعاصي. إذا كان قلبك حيا قلت فإن الإثم حل بدلها. أي إنسان كان ربما استمتع نوع استمتاع بأمر محرم شرعا فإن لذته قد ذهبت وانقضت، وهو الآن ينغصه ما كان من عمره في تلك الحال. إذا لماذا تسترجع؟ لا داعي من استرجاع، لا داعي من استرجاع، بل ذهبت وانقضت ولن تعود. إذن فإنهمك الآن بالاشتغال بما يحقق لك لذة أفضل من تلك في الدار الآخرة. يعني هذا هو الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يصرف أذهاننا إليه بمثل هذا الكلام وهذا التوجيه وهذا النصح. نعم قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أبو عبد الباري اعرب أهنى،
فتح المنظرات.
عبد الباري. نعم.
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 اسم إن منصوب علامة نصبه كالفتحة المقدرة على الألف ولم تضف للتعدد.
عائشة.
عائشة مضاف إليه.
أبو معاذ اعرب لذاتها. اعرب لذاتها.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. لذاتها فاعل. مرفوع.
نعم. حاصل.
وهو مضاف شيخ.
نعم.
والها مضاف إليه.
يعني إذن هو مضاف والها مضاف إليه. إذن إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم. والإثم هل قال واترك الغادة موسى. نعم.
السلام عليكم الشيخ.
السلام
عليكم الشيخ. عندي في النسخة هذه قضيتها ب الشيخ يعني الأنس المعنى إن أهنى عيشة قضيتها.
قضيتها.
إيه.
كلا أمور تسمع ما تقدم من الخطابات. كلها خطابات فليس فيها ضمير التكلم أصلا. وربما ضمير التكلم كذلك لا يتأدى به المعنى قضيتها لأنه يخاطب نفسه. إذن فودع الذكرى ودع هكذا ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها. ربما يكون تكبر وكان خطابا معك. إذا أن يكون على كل حال ضمير تكلم وهو يعين على ما قلته أن الخطاب لنفسه وهذا جاري في كلام العرب. الإنسان يجرد بنفسه شخصا معنويا يخاطبه ثم عاد بالخطاب إلى حقيقته فقال قضيتها. إذا كان من هذا القبيل فلا بأس. نعم. أنا عائشة قضيتها اللي هو أنا وكان من قبل. نعم يخاطب ولكن ماذا هي نصائح في الحقة الأولى والأصلح بها أن تكون خطاباتنا.
السلام عليكم.
نعم. قال واترك الغادة. واترك الغادة لا تحفل بها. إذا قلت لا من أن يكون قضيتها قلت باعتبار أنه يكون المؤلف رحمه الله كأنه هو يعاتب نفسه. يعاتب نفسه هذه الطريقة معروفة كذلك. عاتب نفسه هو كأنه قلت يجرد من نفسه شخصا فيخاطبه. وهذا على كل حال لا يحضرني الآن من شيء ولكنه يمر بكم كثيرا في الإشعار أن الشخص تراه كأنه يخاطب شخص آخر وهو في الحقيقة إنما يخاطب نفسه وجود. نعم. ثم لا بأس بعد ذلك أن يعود بالضمير إلى نفسه فيقول قضيته وكذا. نعم. قال واترك الغادة. واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل. إذن واترك كذلك هو في معنى دع كذلك وفي معنى دع وكذلك بمعنى اعتزل كلها أفعال وإن اختلفت في اللفظ في المعنى هكذا متقارب. قال واترك الغادة. الغادة تقال كذلك للمرأة. المرأة التي ربما هي كما تقدم الغانية التي استطاع استغنت بجمالها عن الزينة قال اتركها من ندعها. وهذا كذلك أيضا نجدد الكلام فيه أيضا مرة أخرى. فنقول أيها الإخوة الواحد منا سيما الشباب الذي لم يتزوج، فإذا هو نعم عزم على الزواج فليعد له عدته وليسلك له طريقه من غير أن يكون في ذلك كأنما يعني يجعله مجال ويتكلم نعم وبكلام كأنما يعني يريد هكذا أن يعظ إخوانه في هذا الموضوع أو يحرك كذلك فيهم الساكن. لما قلت الواحد منا يجتنب سيما أقول طالب العلم، سيما أقول بالنسبة للطالب، فإن هذا الموضوع إذا تحرك فيه فإنه سوف يشوش عليه ويفسد عليه ما هو أو ما يعتزم عليه في العلم من قراءة كتاب وضبطه وكذا وكذا إلى آخره. بل المجالس التي يتكلم فيها في هذا الموضوع أو يظن أن الناس سوف يتطرقون لهذا الموضوع يعتزلها يبتعد عنها ويقوم منها. نعم قال واتركي الغادة، واتركي الغادة لا تحفل، لا تحفل بها بمعنى لا تفرح بها ولا تبتهج. نعم لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، هذه النتيجة والثمرة. بمعنى كأنه يقول واترك الغادة، فإن تتركها تمسي في عز، تمسي، ويكون هذا جواب واقع في جواب الطلب كما يقول أو في جواب شرط مقدر. تمسي بمعنى هنا تمسي بمعنى تصبح. نعم هي من أمسى يمسي من أخوات كان، ولكن بعض تلك الأفعال يصير معنى تصبح، وتصبح هنا بمعنى يصير حالك ويتغير ويتبدل. ربما نعم كنت غارقا في ذكر النساء، لكن إذا أنت اعتزمت على تركه والبعد عنه، يقول أحد الشناقطة لبيت خيوط قد تلاشت حباله وأوصاله، خال الجوانب طامس طويل القراي الفرماد، مفرقا بحافته منه جديد ودارس، به فتية شم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس، أقاموا به عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل، خامس يجادل بعض القوم بعضا فينتلي، فتفتخ من بعد الجدال القوامس، أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب اللعوب ما لها فيه حد. إذن فوليس هذا أيها الإخوة ربما قد يفهم البعض بأن هذا دعوة إلى العزوف عن الزواج، لا، وإنما فقط أن الإنسان يترفق بنفسه فلا يحرك فيها ما هو من المواضيع ليس له فيه إلا الكلام والحديث. بل ربما أيها الإخوة أحيانا نرى في بعض إخواننا من قل حياؤه فيتكلم بوقاحة شبيهة بكلام العامة من الناس، شبيهة بها، رغم أنه يحاول أن يلبسها لباس الشرع والدين، فيتحايل إلى الوصول إلى هذا الموضوع وإلى الكلام فيه وإلى الانبساط فيه بطريقة يبدو من أولها، ثم سرعان ما يتبين حاله وينقلب ويصير يتكلم بشيء من السفاهة، يعني السفاهة ويعني الدناءة في الموضوع. قلت يسقط عنه جلباب الحياة ويتكلم بوقاحة وهكذا بحق. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء أيها الإخوة خلق إسلامي رفيع، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. إذن الحياء هذا هو الإخوة وحياء انفعال معين للإيمان. ونقصد هنا بالحياء الحياء الديني، ليس الحياء الذي هو عبارة ربما قد يكون انكسار يقع لبعض الناس، نعم، ويكون على كل حوان حتى هذا وهو معين كذلك معين للإيمان. فأقول هذا الموضوع يذهب بحياء صاحبه إذا ما أخذ يتحدث به بمناسبة أو بغير مناسبة ويكثر منه في كل مجلس إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: واترك الغادة، واترك الغادة، اترك اهجرها اعتزلها، نعم، لا تحفل بها، لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. إذن من منا لا يريد هذا الذي المؤلف رحمه الله اللي هو العزة والشرف، نعم، تمسي في عز وترفع كذلك، أي يرفعك الله تبارك وتعالى في مقام تكون به تفضل غيرك من الناس. نعم. أبو العرباض أبو الرحمن. نعم
شيخ، عندي تمسي في عز ورفيع وتجل.
نعم، ربما بعض النسخ هكذا في اختلاف النسخ. نعم، تمسي في عز رفيع، نعم، تكون رفيع هناك أنه يعني نعت. نعم، إذن هذا قلت اختلاف نسخ. نعم، تمسي في عز وترفع وتجل، تجل بمعنى تكبر في عين الناس وتعظم، لأن الشخص أيها الإخوة الذي يطرق هذه المواضيع كثيرا فالناس يضعونها في منزلة منحطة. نعم، والشخص الذي يبتعد عنها ويتجافى عنها حتى ترى كأنه ربما هو يعني لا شأن له بها، وإنما هو يمسك، بل ربما لو يعني أطلق العناد لنفسه لكان من 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 المتحدثين فيها بحديث يطول، ولكنك تراه ربما نعم يمسك عن ذلك وهو محرك للمشاعر. انتبهوا جيد أيها الإخوة، ربما كما قال قلت بعض المتقدمين قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن ينشئوا قصيدة يلتمسوا لها المواضيع التي هي محركة المشاعر فلا يكون هذا من التدابير التي يكون حازما في لا يلعب مهمته كبيرة منصرفة إلى هذا الموضوع ويتحدث به ويطيل فيه المجالس ويتكلم فيه بالكذب ربما أحيانا وبالطرائف بالنوادر وبنحو ذلك. إذن قال تمسي في عز وترفع وتجل، سعيد أبو يوسف داودي.
نعم شيخ.
لا تحفل بها، عيب لا تحفل بها.
لا 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 هي.
نعم.
تحفل.
لا تحفل.
لا تحفل في المضارع. منصوب بلا نهي.
ماذا سعيد؟ منصوب بلا نهي. لا تحفل بها، تحفل. لا تحفل بها. لا لا تحفل بها.
إن فعل المضارع.
ها؟
مبني على السكون. لا.
كل مجزوم ب.
مجزوم.
مجزوم ب.
مجزوم بلا نهاية.
مجزوم بلا نهاية. أبو يونس إبراهيم.
نعم شيخ.
أبو يونس.
نعم شيخ.
تمسي. تمسي في عز.
في المضارع مجزوم بلا نهاية وعلى تجزمه حال حرف علة.
بالفعل المضارع مجزوم بلا نهاية.
نعم يا شيخ.
وين لا نهي؟ ما قلنا لا تمسي، قلنا تمسي.
ما لا هي جواب يا شيخ.
إذن ما لا
جواب جواب شرط لا
جواب شرط أو لزوم مشهور مشهور بالمعربين لوقوعه في جواب
الشرط
الطلب لوقوعه في جواب الطلب.
نعم
لا لو قلت شرط مقدر لا بأس. كذلك كلمة على بعض واتركي الغادة واتركي الغادة لا تحفل بها تمسي. إذا تمسي هذا نقول لزوم لوقوعه في جواب الطلب.
جزاك الله.
ويلا إذن قال المؤلف رحمه الله تمسي في عز وترفع وتجل. ثم قال رحمه الله في البيت الخامس قال ولها عن آلة لهو أطربت. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها عن آلة لهو أطربت كذلك هذا من نصائح رحمه الله والتي هي كذلك ب صيغة فعل أمر إلها عن آلة لهو أطربت. إذن هذه الأشياء قلنا المحركة للنفوس. والشخص أيها الإخوة إذا تحركت نفسه نحو المشتهيات فربما يصعب عليه رجها. وذلك فأمراض الشهوات أيها الإخوة أمراض حقيقة ربما لا يردها إلا موعظة من شخص بليغ في المواعظ أو ربما كذلك شيخوخة أو ربما أيضا ما يمن الله عز وجل على عبد من عباده من الأشياء التي ربما تسبب له في ترك هذه الشهوات. وإلا فإن الإنسان عندما يألفها ويتربى عليها فترة من الزمن ترون ربما بعض الناس حتى في شيخوخته بشيخوخته ولا يزال مشدودا إليها متعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من بين أشخاص ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب عليهم وشيمط زاني تصغير أشمط. الأشمط من الشخص الذي يعني على الشيب ورأسه نصارى الشيب في رأسه لأنه بيض رأسه ومع ذلك يزني. ذلك لأن الزنا ألفه وعاش به فترة من الزمن فبقي عليه حتى وصل إلى هذا السن الذي ربما الداعي إليه ضعيف ومع ذلك بقي فيه كأنه يعني متأصل. ولذلك يقف هذه الأشياء قلنا وهذه التي المؤلف صلى الله عليه رحمه الله ماذا عندكم البيت بعد وترك الغادة أبو ريحانة؟
نعم الشيخ البيت الخامس وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا.
أحسنت. إذن وفتك لأنك أظن عندكم بعض النسخ فيها ولها أظن إلها أيضا موجود في بعض النسخ وأظن الأولى في حق أن أشرح على هذه النسخة التي فيها إلها هو الخامس ولأن بعده كذلك بعد هذا البيت بيتان تابعان له في المعنى يقول المؤلف رحمه الله ولها عن آلة لهو أطربت إلها عنه وهو كذلك بمعنى بمعنى اتركه بمعنى اعتزل بمعنى يعني دع أيضا إلها عنها إلها عنها بمعنى اشتغل عنها لا تلتفت إليها جانبها وهي ما لا آلة لهو آلة لهو كل وسائل لهو التي تلهو بها وتشغلك أيضا فهي من وسائل لهو إلها عنها واتركها نعم إذا تاب الله عز وجل عليك وأناب وناب تبارك وتعالى إذن ولها عن آلة لهو أطربت أطربت قلنا والطرب هو تقديم بمعنى السفه وتحرك جهات الإنسان تبعا لربما إيقاع موسيقي ونحو ذلك الطرب ولها عن آلة لهو أطربت ونحن نقول كذلك الناس يقولون فلان مطرب مطرب بمعنى الشخص الذي ربما كذلك يعني يفعل في الناس بحيث يحرك منهم يعني أطرافهم فيتحركون تبعا لغنائه ولحدائه والموسيقاه ولنغماته نعم قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد يعني هناك ذلك متعلق
شيخنا
إلها عن الأمرد نعم
شيخ سامري
وعليكم السلام
شيخ هذا الشطر من البيت ألا يكون مرجح للنسخة التي فيها واعتزل ذكر الغواني
مرجح من جهة ماذا
لأنه هنا أشار إلى آلات الطرب وغيره وأن الطرب غالب أنها تصحب الغناء
نعم ممكن فإذا قلنا بأن يعني الغواني مقدم على الأغاني لكن الأغاني على الدين يعني لا يلزم أن تكون معها آلات طرب إلا في عصرنا هذا الآن يعني الناس ترقوا في هذا الباب بحيث صار مجرد التنغيم والنغم لا يكفي عنده لو أنك مثلا جي شخص مثلا تجي تقرأ أحد الأشعار وفي شيء من التغني والتقريب ربما لا يحرك مشاعره حتى تكون هناك معها آلات معازف وموسيقى ونحو ذلك وهذا ربما حتى نحن الآن صار الواحد من لا يظن بأنه الغناء لا بد فيه من هذه الآلات بل يمكن أن يكون الغناء منفصل عن هذه الآلات الغناء يمكن للشخص مثلا أن يأخذ قصيدة ويترنم بها ويتغنى بها ولا يكون معه ما يكون في ذلك آلة ربما كذلك تكون الآلة أيضا وليس معها أيضا الكلام شيء من الأشعار ونحو ذلك
جزاك الله
قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد كذلك وعن الأمرد الأمرد تقال للشخص الذي ليس في وجهه شعر لم تنبت له لحية الغلام الصغير والذي ربما كذلك يضاف إلى هذا أن فيه شبه للإناث للنساء فممكن يجدني يحرك الشهوة في بعض الناس بإعاف نعم فيكون منتهى أمره أن يقع ربما معه في اللواط وهي معصية من كبائر وفاحشة من الفواحش وبعضنا أي الإخوة يتساهل في هذا الأمر وربما لا تكاد ترى الناس يتناصحون في هذا لأنهم يترفعون عن أن يقولوا كيف أنا أقع في هذا الأمر وكذا وقع الكوارث. نسمع بأن حل آخر ربما في أماكن تجمعات الناس مثل الزوايا ومثل الداخليات المتوسطات والثانويات والجامعات وحتى السكنات العسكرية ونحو ذلك. ترى ربما بعض الشباب أو الصغار الأمرض نعم وبإضافة إلى أمرض علامات الأنوثة بارزة ظاهرة فيه وترى هو ربما لا يدري هذا من نفسه ولكن الناس يختلفون في أحوالهم وفي شهواتهم وقوتها وضعفها فيميل إليه من يميل من غير أي احتراز في هذا الباب فلا يشعر حتى يجد نفسه نعم واقعا في هذا الأمر. وإن كان الأمر يذكر أهل العلم على أنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع في النهي عنه ولكن بالإجماع النظر إليه بشهوة والخلوة به كذلك لما كانت تحرك النفوس نحو هذه الفاحشة فمن باب سد الذرائع لا تجوز لا تجوز ولا يترفع أي إخوة الإنسان عن يصارح إخوانه وينصحه بهذا الأمر يقول فلان دعك من فلان يعني هذا الأمر مثل من باب على كل حال الكلام فيه ونحو ذلك. لو هذا ربما يعني حبذا لو ينتبه له الآباء بعض الآباء لا يبال يرى يعني يعلم من ابنه أن فيه الصفات التي ربما لا يأمن عليه إذا ذهب في أماكن يعني التقاء الشباب ونحو ذلك وهو لا يبال بمن يعني يسكن معه في غرفة أو يؤجر معه بيت نعم فبعض ممكن من معه يأخذ احتياطه وحذره فيخرج وبعض الآخر ممكن يتساهل في الأمر بعضهم ممكن جدا يقول أن هذا أمر ما أظن كذا ولكن الشيطان له خطوات في هذا الباب ينتقل من واحدة إلى أخرى ثم يعني يقع ما يقع نحن. إذن المؤلف ترى رحمه الله وهذا قليل من تجد هكذا يصرح في مثل هذه الوعد وفي هذا التذكير نعم أن ينهى عن صحبة المردان. إذن الأمرض الكلمة مأخوذة من المرض من أملس يعني وجهه قلنا لما ليس فيه شعر فيه شبه بالنساء النساء لا يلبس لها شعر يعني بل المرأة إذا نبت لها شعر ربما زوجها يمقتها ويعافها نعم يعني إذا نبت في وجهها أما إذا نبت في ساقها وفي نحو ذلك ممكن جدا قد يكون محل نظره. وعلى عكس من ذلك الشاب الذي ليس له لحية لم تثبت له بعد اللحية فيكون فيه شبه بالنساء فبعض النفوس ربما الضعيفة جدا تميل إليه بل بعض النفوس القوية ممكن جدا الشخص يضعف نعم ويضعف إيمانه فيقع نعم في هذا الذي لم يحتط له نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله وعن الأمرض معناه إلها عنه واشتغل عنه واترك عنه وابتعد عنه نعم. وكان بعض السلف في مجالس لا يقبل المردان المجالس لا يقبل المردان بمعنى لا يقبل أن يكون طلبة عنده إما أنه يخاف على نفسه أو يخاف كذلك على طلبته أيضا. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرض إذا قلنا المرض كأنه يعني مأخوذ من هذا نعم. وعن الأمرض مرتج الكفل مرتج الكفل أبو الأرباب أبو الرحمن اعرب إلها
إلها ولها إلها فعل الأمر
نعم فعل الأمر الأمر واسد الأمر ماذا؟
الأمر مبني على السكون
أين هو السكون؟
مبني بحذف حرف العلة
إذا نقول مبني على حذف حرف العلة مبني على حذف حرف العلة. أحمد جمال أحمد جمال. نعم أحمد جمال. نعم تفضل.
السلام عليكم.
نعم نعم ماذا قلت؟
سؤال ما.
سؤال ليس سؤال إنما قلت لك اعرب عن آلة لهو عن آلة لهو. نعم عن آلة لهو ماذا؟ مفعول به. مفعول به هكذا قلت هكذا. أحمد مرسلي. أحمد مرسلي.
نعم شيخ.
نعم.
ونعرض وأعرض عن لا عن آلة لهوي.
نعم.
عرفت الأمر. مبني على
السؤال. ماذا؟
سؤال.
ما هو؟
أعرض.
ها؟
أعرض أعرض.
وين أعرض عن أعرض أصلاً؟
نعم شيخ.
قلت لك عن آلة لهوي.
عن آلة.
عن آلة.
عن حرف جر.
قلها عن آلة لهوي. عن آلة لهوي.
نعم عن عن حرف جر آلات مجرور بعن علامة جره كسرة لهوي مضاف إليه.
زلو مضاف لهوي مضاف إليه.
نعم شيخ.
إذن قال مولى إبراهيم أولها عن آلة لهو أطربت وولها عن آلة لهو أطربت أسامة تسليح أطربت أطربت أيوب مراجي.
نعم شيخ.
أيوب
نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
إذن شيخ أطربت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء والتأنيث لا محل لها من الإعراب والجملة نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والجملة أطربت في محل في محل جر نعت.
إذن أطربت على إعراب كامل لا نعت. وعن الأمرد وعن الأمرد بن عطية عباس.
نعم شيخ.
نعم.
وعن الأمردي عن حرف جر والأمردي اسم مجرور بعن وعلم جره الكسرة.
مرتجي.
مرتجي.
نعم. من يلقنك؟
نعم.
من يلقنك بجانبك؟
ماذا؟
طيب واصل. وعن الأمرج مرتجي.
مرتجي يعني صفة شيء.
نعم
صفة
الأمرج.
الأمرج
نعم
نعم صفة مجرور لأن الأمر ده مجرور.
واصل مرتجي الكفل.
مرتجي وهو مضاف والكفل مضاف إليه.
نعم. إذن إذن وعن الأمر ده مرتجي الكفل. إذن نتوقف هنا وكذلك نواصل في الحصة القادمة من البيت الذي يليها.
وأنا نتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ففي هذا الموعد الأول ومع كذلك هذه المجموعة من المجموعات التي تعودنا أن نباشر معها برنامجا تعليميا نفتتح هذا العام في هذا التاريخ في هذا الشهر شهر صفر من أشهر الله. هذا الشهر كذلك الذي أشير فقط إلى أن صفر ربيع الأول من أشهر الله هذا الشهر الذي كذلك قبله شهر صفر نعم الذي كان أهل الجاهلية يصفرونه يخلونه من جميع الأعمال المهمة. فنفتتح من هذا الشهر من هذه السنة هذه المجموعة على أمل إن شاء الله أنها تكون أحسن من سابقاتها. وأردت كذلك أن يكون الكتاب الذي نفتتح به هو هذا الكتاب الذي كذلك سبق أن قرأناه مع مجموعات سابقة وهو قصيدة من 77 بيتا لابن الوردي رحمه الله سراج الدين عمر بن الوردي المتوفى سنة 749 للهجرة. وقصيدة هذه من غرى القصائد مشهورة وخصوصا بين طلبة العلم نالت شهرة كبيرة ذلك لما فيها من النصائح سيما المتعلقة بالآداب والأخلاق فكان طلبة العلم يحفظونها عن ظهر القلب ويعتنون بها ويلتزمون كذلك ما فيها من الآداب والنصائح والأخلاق ذلك لأننا نحن طلبة العلم نعم في أمس الحاجة إلى أن الواحد منا يجتهد في أن يتأدب بالآداب المطلوبة والأخلاق المرعية بالنسبة لمثله ولمن انتسب لطلب العلم أولى به أن يكون على خلق من الأخلاق العالية الرفيعة والأدب الجمع الذي يتناسب مع ما يحمله وهو العلم الصحيح. ولعله كذلك من أسباب الانتفاع بالعلم أن يتأدب الطالب بآداب أهله. والآداب أيها الإخوة ليست أمرا ربما كما يظن البعض أنه كمالي وأنه إضافي زائد بل هو أيها الإخوة حلية يتحلى بها بل ربما قد تسمع من كلام الناس أن يقول فلان لا فائدة من علمه، هكذا يقولون ويعبرون، وهم على كل حال يقولونها بإزاء رجل عمله لا يطابق علمه، وكان من المفروض أن يكون علمه شاهد من الشواهد على علمه، فإذا به تراه عمله يتأخر عن علمه. في الآداب هذه قلت لعل الواحد منا إذا تأدب بها وربى عليها نفسه وأخذ بها فإنه إن شاء الله تكون من أسباب انتفاعه بعلمه، ذلك لأنكم تعلمون وأشار إلى ذلك أو قول صرح بذلك العلامة بن رجب الحنبلي في رسالته اللطيفة التي هي فضل علم السلف على علم الخلف، أشار إلى أن العلم علم نافع ومنتفع به أقسام هذه الثلاثة، وعلم نافع غير منتفع به، والقسم الثالث علم لا نافع ولا منتفع به. فنحن نريد لنا ولإخواننا أن ينتفعوا بما تعلموا، قلت لعل هذا مما يعين على ذلك أن يتأدب الطالب بآداب حملة العلم. والأدب أيها الأخوة كما تسمعون من الكلمة، الأدب ربما أقدم استعمالاتها لدى العرب يقولونها للرجل الذي يجمع الناس على مأدبة، فيقول له آذاب، بمعنى هو الذي جمعه آذاب، هكذا يقولون. وتطورت الكلمة وصارت أدب، هكذا يطلقها ربما بعض الناس على يعني خصوص العلوم التي تنتسب إلى اللغة العربية، والشخص الذي يكون له من كل علم من علوم له مشترك وله معرفة وآخذ بطرف من كل فن من الفنون، فيقال له الأديب. وتراه في المجالس كذلك يتكلم بالإشعار ويتكلم بالفوائد ويتكلم بكذا وكذا، فيقال لمثل هذا الشخص أديب. نعم، ولكن كلمة الأدب أيضا تطلق ويراد بها غاية اللطافة والرقة التي يكتسبها الشخص في فن من الفنون، سواء كان يعني السلوك أو الأخلاق أو علم العربية أو ذلك، أو يتدرب كذلك ويرتاض على كذا وكذا من علوم، تجد الشخص المؤدب في المجالس يظهر أدبه وأخلاقه عليه، وهكذا كذلك حتى في سيرته وهكذا في معاملته للناس مختلف أصنافه. نعم، إذن فالأدب صار كلمة على كل حال. نعم، حتى يقال فلان يؤدب فرسه، يؤدب من يروضه على بعض المهارات حتى تصير له كأنها سجية، هكذا كذلك. إذن نحن نريد الواحد منه وهو يتربى على هذه الأخلاق حتى تصير الأخلاق كأنها سجيته وكأنها بالنسبة إليه كأنه مولود بها وارتاضها ولم يتكلفها ولا يعرفها إلا هي. نعم، فتكون إن شاء الله حلية له وزينة، ويقبح بطالب العلم أن يكون نعم يشار إليه على أنه كذا وكذا في العلم، ولكنه صفر في الأدب والأخلاق، وهذا ربما أدعى لا ينتفع بعلمه. ولا يستمع له، يعني يقال هكذا يعني، ويمضم على بحر أبياتها 77 بيتا، وهي فيها ما فيها من الأشعار من الرقة واللطافة والسلاسة كذلك، والأداب التي فيها كلها أداب مشهورة معروفة. نعم، والمؤلف رحمه الله لم يستوفيها ولم يستقصي، ولكنه كأنه قلت يعني فيه إشارة إلى أنه مطلوب منا نحن أن نأخذ بما فيها وبما لم يذكر المؤلف كذلك من الآداب والأخلاق، وأن يعتني الشخص الواحد منا سيما وهو ينتسب إلى العلم بأن يكون على هذه الآداب، الآداب التي تليق بطلبه. ويفحق عندما جردت ما فيها من النصائح والوصايا والأمور التي المؤلف رحمه الله يأمر بتركها، فوجدتها بتقديرها كذا 33 أدبا. يقول الناظم رحمه الله، يقول رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. وأشير كذلك إلى أننا في هذه المنظومة سوف نتخذها كذلك للتمرين على الإعراب، التمرين على الإعراب، ذلك لأن المفترض في كل من هو معنا أن يكون قد قرأ منظومة الأزرمية على الأقل النحو، وهذه المنظومة إذا أتمها وفهمها فإنه من أقرب ثمارها أن يعرف ما كان من الإعرابات سهل. ونحن بها على كل حال نريد أن نتعرف على مستوى من هو معنا من ناحية الإعراب والتعرف على مواضع الكلمات داخل الجملة أو داخل التركيب. نعم، فهذا كذلك نعتني به ونحن نستفيد من هذه المنظومة ما المؤلف رحمه الله نظمها من أجله، وهو النصيحة والأداب. إذا قلت هذه المنظومة هكذا معروفة مشهورة بين الناس بلامية الوردي، لامية الوردي، وبعضهم كذلك هكذا سماها نصيحة الإخوان ومرشدة الخلال، ولا أدري من أين أتى هذه نصيحة الإخوان ومرشدة الخلال. نعم، وهي قلت المشهورة بين الناس نسبتها إلى قافيتها، ونسبة إلى القافية على كل حال يعني أمر مشهور. نعم، أنك تجد بعض المنظومات وبعض القصائد قد تقول ليس لها اسم إلا أنها يقال مثل لونية بن قيم أو لامية بن مالك رحمه الله، أو يقال حائية بن أبي داود، هكذا تعرف بين الناس وهي مشهورة، وهذا يكفي في شهرتها. يعني إذا قلت هذه المنظومة تسمى لامية، لامية بن الوردي، إشارة إلى الحرف الذي تنتهي به وهو القافية اللام. يقول رحمه الله فيها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل ذكر الأغاني، المؤلف رحمه الله هكذا نعم يبدأها بهذه النصيحة. وقد يقول قائل منا: نعم، لماذا المؤلف بدأ بهذه النصيحة؟ ما السر في كونه تتحدث؟ لكل حال الشراح يقولون نعم لأن أعظم فتنة هي فتنة النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولكن ربما كذلك بعضنا قد يقف على هذا الذي سأقول، يظهر أن المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يخالف صنيع أهل الجاهلية من افتتاحهم بذكر الغزل والنسيب والبكاء على الأطلال وتذكر الديار وتذكر الصبا وما كان فيه من عبث. هكذا كانت قصائدهم تفتتح، وبهذا كانت نعم يعني يبتدئونها، يبتدئون بمثل هذا بذكر النسيب والغزل وذكر الجدود وذكر ما كان في أيام الصبا من مما كانوا يفعلونه. فأراد المؤلف رحمه الله أن يقول نعم دعك من ذكر هذه الأشياء واستحضارها وتذكرها، فإنه ماضي قد يكون استحضاره ربما منغص وغير مفيد. نعم ربما يقول قلت كما هو قال كثير من الشراح نعم اعتزل ذكر الأغاني. الأغاني نعم الأغاني فيما يظهر أنه جمع أغنية، وربما كذلك بعض النسخ عندكم قد يشار إلى أنه فيها اعتزل ذكر الغواني. الغواني وفرق بين الأغاني والغواني. أما على الأغاني قل جمع أغنية، والأغنية هو كل صوت يترنم به الإنسان ويطربه، يتغنى الشخص مثلا بشعر يتغنى به بمعنى يترنم به، يترنم به ويذكره ويلحنه. نعم ونعم ونحن في القرآن الكريم مأمورون بالتغني، لكن ليس التغني بمعنى الطرب لا، وإنما المراد به تحزين الصوت، تحزينه إذا سمعته كما جاء في سمعته كما جاء في الحديث كأنه يخشى الله، إذا سمعته يقرأ كأنه يخشى الله، هذا هو التغني به. ليس معناها الطرب، إن القرآن بحق ليس يحصل من خلال سماع صوته طرب. الطرب معناه مراد به يعني تحرك الأطراف والنواحي من الإنسان، وهذه حالة تحصل نعم نعم في حال الترنم والطرب والغناء الذي هو كأنه ربما أحيانا يعني يصحبه معازف نعم وآلات تزيج في الطرب. إذن التغني هذا هو. والمؤلف رحمه الله قلت كما في نسخ أخرى اعتزل ذكرى، وسواء قلت ذكرى ذكرى هكذا بلا ألف أو ذكرى بالألف، ذكرى على أنه على كل حال مصدر، وذكرى كذلك مصدر. ذكر تقول يذكر ذكرى، يعني الذي يذكر الله ذكرى كثيرا، وسواء ذكرى ذكرى وكذلك مصدر ليس اسما مراد به مصدر. فذكر ذكرى وذكرى مصدران من ذكر. يقول المؤلف رحمه الله اعتزلها، ومعنى اعتزلها معنى قاطعها واتركها بعيدا وجافها وتجنبها إذا أردت صلاح حالك. فالمؤلف رحمه الله القصيدة هذه كلها إنما هي نصائح ودعوة إلى التأدب بهذه الآداب والأخلاق من أجل إصلاح الحال، ومن أجل أن الإنسان يبلغ بنفسه درجة الكمال المطلوبة في أمثاله. قال اعتزل، كأنه يقول إذا أردت صلاح حالك فاعتزل، اعتزل ذكر الأغاني. الأغاني قلت أو الغواني على ربما ما عندكم من بعض النسخ الغواني، فإذا كانت الغواني فالغواني جمع غانية، ويقال كذلك الغانيات لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي دعان الغواني عمهن وخلت لي اسم فلا أدعى به وهو أول سحبان. هذا من شواهد
شواهد بن عقيد،
هذا من شواهد بن عقيد نعم هو من شواهد بن عقيد. دعان الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول الغواني إذا جمع غانية. وما الغانية؟ الغانية أي أخوة قالوا بأنه هي التي تستغني بجمالها عن الزينة، لا تحتاج إلى الزينة. المرأة ربما قد تتزين نعم لتظهر جمالها، ولكن الغواني هي التي تستغني بجمالها عن الزينة. قال اعتزل ذكر الأغاني، اعتزل ذكرها، لا تحاول مثلا استحضارهن واسترجاعهن، هذا في نفسك. وأما في المجالس نعم بأي طريقة كان فهو غاية في القبح والتسفل وقلة الحياء. الإنسان تجده في مجالس مجامع هكذا ربما يعني يتسبب في أن يذكر النساء. هذا للأسف على كل حال ابتلي به كثير من إخواني يتكلم عن النساء وربما بطريقة من الطرق كأنه يتستر عن بأنه ربما يريد أن يتزوج فيذكر النساء وأنه يعزم على الزواج فيغر إخوانه فيدخل في الموضوع ويجدون أنفسهم يتكلمون في موضوع النساء بكل وقح. نعم الإنسان إذا عزم على الزواج يتخذ له أسبابه ويسلك له طريقه ويبتعد به عن أن يشهر بحاله في مجالس. نعم وهناك هذا مما يضر بكثير من الشباب. رأينا الرجل يأتي معافى والحمد لله فإذا به بعد سنة أو بعد سنتين تجده يقول أنا أريد أن أتزوج أريد أن أتزوج وأنا في فتنة وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره وهو ربما بعيد حتى عن مكان الفتنة. الشخص الذي أظن يأتي إلى أضرار أظن أنه ترك الفتنة وراءه سيما إذا كان قادما من مدينة من المدن الكبيرة. فنحن كثير ما نقول لإخواننا نعم إذا أردت أن تحافظ على نفسك فهناك أوقات لا ينبغي الخروج فيها واجتنب كما كان يقول بعض السلف جنبوا مساجدنا ذكر النساء والطعام. شهوتان إذا تحركتا في الإنسان ربما يصعب سدهما يصعب الإنسان يسدهما. إذا انطلق فيك فربما أنت الذي عرفت نفسك. إذا لذلك الإنسان على كل حال بأي طريقة سمع في مجلس مجالس الناس يتكلمون عن النساء بطريقة من الطرق ولو بزعم أنهم يتكلمون في موضوع رشيد ونحو ذلك وبطريقة رشيدة فليتجنب وليعتزل. هذا بالإضافة أيها الإخوة إلى ما ابتلينا به من هذه الآلات والهواتف التي ربما الشخص نعم هو يخلو بنفسه مختلي بهذا الهاتف فمن حين لآخر نعم قد تمر به الصور نعم بطريقة من الطرق وهو لا يدري وربما استدرج إلى ما هو أقبح من هذا. يقول رحمه الله اعتزل ذكر الغواني والغزل والغزل. الغزل كذلك من التغزل التشبب بالنساء والإغراق في ذكر محاسنهن أو استحضارهن. وقل الفصل هذه نصيحة ثانية منه رحمه الله. بيت واحد تضمن نصيحتان تضمن نصيحتين هذه ثانية. قال وقل الفصل معنى كن في كلامك وفي أقوالك. قال تعالى يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تحرى السداد في قولك وتحرى الصواب وقل الفصل بما لا يكون يغلب عليك الهزل. يقول بعضنا بعضما يؤخذ نعم بكلامه يقول كنت مزعق هكذا عبارة شائعة يقول كنت مزعق. نعم لأن طبعا غالب أحوالي فالشخص إذا كان هكذا حتى في حال جده قل الناس حنا حسبناك كنت مزعق. نعم إذن وقل الفصل الفصل من القول الذي فيه نعم ينعزل وينفصل الحق عن الباطل. لا تكثر من قول الهزل والكلام كذلك الباطل والكلام الذي نعم. قال وجانب من هذا بل هذه ربما نصيحة ثالثة. نعم إذا لم نجعلها كأنها يعني متممة لهذه وجانب من هزل جانبه بمعنى تركه. إذا ترون أيها الإخوة والمؤلف رحمه الله في بيت واحد وسوف تأتي أبيات أخرى أن إقامة الحال والاعتناء بتأديب النفس يؤدي بنا إلى هجر بعض العوائد وبعض المألوفات وبعض ما ربما يعني علمناه من أنفسنا منذ مدة. نعم لابد يقوم على هذا، بمعنى تركها ومجالبتها ومجافاتها. قال وجانب من هزل، أي من يكون الغالب على حاله الهزل من ليس قول الفصل، هذا الشخص على كل حال جانبه اتركه، وإلا ربما سوف تنتقل إليك أخلاقه وتصير مثله، وأنت إذا صرت إلى هذه الحال فلا يليق بك في حق أن تكون من طلبة العلم، سوف يضيع عليك وقتك، وربما كذلك أيضا حتى علمك لا ينتفع به كما قلنا. إن قال اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. أرضوان ماذا تفعل الذكرى؟
نعم شيخ، السلام عليكم. ذكر الشيخ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب لفعل، والعامل فيه اعتزل فعل الأمر.
إذن اعتزل من أو فعله الماضي، اعتزل ما هو فعله الماضي، رضوان.
نعم شيخ،
ما هو فعله
الماضي؟ عزل،
عزل.
نعم. اعتزل، اعتزل، عفوا شيخ، اعتزل.
إذن اعتزل ذكر الأغاني، اعتزل أبو جابر حبيب قرواش الأغاني، ماذا تعجبها أبو جابر؟ أبو جابر ماذا تعرف؟
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم. الأغاني
صفة.
صفة لماذا؟
عفوا الشيخ، أنا
أبو ريحان عادل.
نعم شيخ.
الأغاني.
نعم الشيخ. ذكر مفعول به منصوب على مفعول به الفتحة وهو مضاف، والأغاني مضاف إليه.
إذن الأغاني مضاف إليه، مضاف إليه أبو جابر، مضاف إليه، مضاف إليه. الفصلة أبو ريحان عادل. الفصلة.
نعم. وقولي،
وقل الفصل، الفصل.
نعم، معطوفة على، معطوفة على ذكرى.
الفصل.
نعم.
الفصل ماذا تعجبها؟
معطوفة على ذكرى، مفعول به كذلك، مفعول به منصوب على مصنف به الفتحة.
مفعول به لقل، مفعول به لقل، مفعول به لقل، هكذا تقول. نعم. قال المؤلف رحمه الله كذلك، قال الناظم ودع الذكرى، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إذن قلت المنظومة على هذا الذي قلته، وظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يهجر عادة أهل القصائد وعادة الشعراء. الشعراء قلت كانوا إذا افتتحوا القصائد ربما يبدأون هذا هكذا عن الشعر بالبكاء على الأطلال وبذكر النساء، كما مثلا نقول القصيدة المنسوبة لكعب، كعب بن زهير، التي أولها، معليش من يذكرني إذا أغاب عني الآن؟
بانت سعاد.
إذن بانت سعاد، هكذا القصائد كانت تفتتح، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يثر مقبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غليظ الطرف مكحول. نعم. وكما قال أمر القيس، كيف نذكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحمل. وحتى بعضهم ممن زعم أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو البصيري أبو سعيد، وليس البصيري صاحب مجمع الزوائد رحمه الله من المحدثين، قد يلتبس على بعضكم وقد يبحث بعضكم فيجد أمام البصيري المشهور العالم من أهل الحديث، لا نقصد البصيري أبو سعيد المصري صاحب البردع والهمزية وغيرها من القصائد، قلت أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدأه لا بحمد الله ولا بالصلاة، وإنما بدأ قصيدته كذلك بالبكاء على الأطلال وبالنسيب. يقول في أول قصيدته: أمن تذكري تذكري، لننظر كلمة التذكر واستحضار قديم ودغدغة المشاعر به من أجل أن يحرك في النفس الذي ينشئ به قصيدته. يقول: أمن تذكري جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينك إن قلت اكففاها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعنم، إلى آخر ما ذكره من أبيات. نعم، قلت افتتح به القصيدة التي فيما بعد سوف يعني يصل به الأمر إلى يعني ما يقول من الكلام الخطير الشركي في هذه القصيدة. نعم، افتتحها بنعم، فالمؤلف رحمه الله كأنه يقول يعني أنا افتتح قصيدتي وبغير، بل يعني أترك وأقاطع تلك الافتتاحيات التي كان الشعراء يدأبون على افتتاح القصائد بها. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا. إذن دع تذكر كذلك ما كان في الصبا. الصبا الشخص كان فيه غير مكلف وكانت تجري نعم على لسانه وفي أحواله نعم أفعال وأشياء كثيرة كان مرفوعا عن القلم، لكنه الآن الأفعال لو فعلت لو وقعت من في حال التكليف لسأل الله عز وجل منها التوبة. إذن قال: ودع، دع بمعنى اترك، ودع الذكرى لأيام الصبا بمعنى اترك تذكر ما كان يجري في الصبا، تلك أزمنة نعم الشخص فيها كان على ما كان عليه من أحواله، وبعدما الله عز وجل أوصله إلى هذا السن فلا داعي لاستحضارها والرجوع بها، إلا إذا كان طبعا ذلك على وجه أن الإنسان الله عز وجل من عليه ويحمد الله كما كان الصحابة رضي الله عليهم يعني يتذكرون ما كان منهم في من جهلة فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكرون ذلك في مجالس معنى كانوا يتهكمون من حالهم ويقول نحن كنا وكنا على وجه كأنهم يحمدون الله عز وجل على أن يعني صاروا موحدين، فكأنهم يسخرون وليس على وجه الاستمتاع بتلك الحال، وكأن الشخص يريد أن يرجع إلى ما كان عليه. قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، دع الذكرى لأيام أيام الصبا. لذلك وقال شاعر: صبا ما صبا، صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل بعدي. هذا أحدهم يقول نعم صبا ما صبا، أي ما كان صبيا، حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل بعدي. إذن فهكذا كذلك المؤلف رحمه الله الناظم يقول نعم قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفد. إذن أيام الصبا نجمها الذي كان يظهرها أفل بمعنى غاب وذهب، وما ذهب لا يمكن استحضاره إلا في الخيال، أما عودته هو حقيقة أمر من العبث أن يحاوله من يحاوله، دع إذن ذلك. وأما استحضاره في الخيال الإنسان إذا أخذ يستغرق في الخيال فربما كذلك حتى يعني نفسه تضيع، لكن الإنسان ربما أكثر أوقات يتخيل ويتخيل ويبتعد كذلك، حتى إذا كان يتخيل أشياء مستقبلية فسوف كذلك نفسه يعني تضيع ويصير إلى حال نعم من أحوال قد يعني يخرج عن صفات البشر. قال ودع الذكرى ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، أفل هنا بالسكون نعم وهو فعل ماضي في حق الفضل، يقول أفل ولكن لضرورة القافية نعم قال أفل. قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لو تصورت مثلا أن أهنأ وأمرأ عيشة قضيتها بمعنى يعجبك أن لو تعود لأجل ما تميزت واتصفت به من الهناء، أهنأ عيشة قضيتها ذهبت لذاتها. وهكذا نحن كذلك أيها الإخوة لا بد أن يكون الشخص نعم تكون عنده هذه الحكمة، لو أن واحد مثلا منا ربما بالأمس تعشى عشاء يعني لو أخذه يصفه فقط بالكلام لبعض رفقائه لأسال لعابه، بل أعرف بعض إخواننا لولوعه بالمأدبات والأطعمة إذا أخذ بعض رفقائه يحكي له ما أكلوه ولم يحضر معهم لا يأمنون على أنفسهم أن ينهال عليهم ضربا، في حين يقول لهم كأنكم لماذا لم تحضرون ولماذا لم تستدعون. هذا أقول لماذا دائما ونحن لازلنا نتكلم على جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، قلت يصل الأمر ببعضهم هكذا يكون حله مع أصحابه لا يقبل منهم أن يتكلموا له نعم عن مناسبة طعامية مضت ويصفونها نعم وصفا مفصلا، فهو يعني لا يستطيع أن يبقى إلا وربما يعتدي عليهم ويؤنبهم لماذا لم يحضروها أو لماذا لم يستدعوها. قال ودع الذكرى لأيام الصبا، أو قال إن أهنى عيشة، أهنى أصلها أهنأ والعرب نعم هكذا يعني تسهل الهمزة ألفا فيقول أهنى بدل أهنأ، يقول إن أهنى عيشة، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها. لو تتصور أهنى وأمرى وأمتع عيشة فترة من فترات حياتك فإن ذاتها قد ذهبت وانقضت ولا يمكن استرجاعها بأي حال، ميؤوس من استرجاعها، وإن ربما لو كانت هذه العيشة في أمر محرم شرعا فإنك الآن إذا كان قلبك حيا، إذا كان قلبك حيا فإنك الآن نعم تتجرع مرارتها وتود أنها لو تكون من حياتك، ولا يملك قلبك حيا ولا تكون مستغرقا في المعصي فإنك طبعا تبقى يعني تتمنى عودة تلك الحال مع ما فيها من المعاصي. إذا كان قلبك حيا قلت فإن الإثم حل بدلها، أي إنسان كان ربما استمتع نوع استمتاع بأمر محرم شرعا فإن لذته قد ذهبت وانقضت وهو الآن ينغصه ما كان من عمره في تلك الحال. إذن لماذا تسترجع؟ لا داعي من استرجاع، لا داعي من استرجاع، بل ذهبت وانقضت ولن تعود. إذن فإنهمك الآن بالاشتغال بما يحقق لك لذة أفضل من تلك في الدار الآخرة، معنى هذا هو الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يصرف أذهاننا إليه بمثل هذا الكلام وهذا التوجيه وهذا النصح. نعم، قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها، والإثم حد أبو عبد الباري اعرب أهنى.
نعم اسم إن منصوب علامة نصبه كالفتحة المقدرة على الألف ولم تضف لفتحة التعذر. عيشة مضاف إليه
أبو معاذ اعرب لذاتها اعرب لذاتها
السلام عليكم. السلام عليكم. لذاتها فاعل مرفوع.
نعم قاسد
وهو مضاف شيخ.
نعم
والها مضاف إليه
يعني إذن هو مضاف والها مضاف إليه. إذن إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم والإثم هل قال واترك الغالة موسى. نعم
السلام عليكم الشيخ.
السلام عليكم
الشيخ. عندي في النص هذه قضيتها ب الشيخ يعني الأنسب المعنى إن أهنى عيشة قضيتها
قضيتها
كلها
تسمع ما تقدم من الخطابات كلها خطابات فليس فيها ضمير التكلم أصلا، وربما ضمير التكلم كذلك لا يتأدى به المعنى قضيتها لأنه يخاطب نفسه. إذن فودع الذكرى ودع هكذا ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها ربما يكون تكبر وكان خطابا معه. إذا أن يكون على كل حال ضمير تكلم وهو يعين على ما قلته أن الخطاب لنفسه وهذا جاري في كلام العرب الإنسان يجرد من نفسه شخصا معنويا يخاطبه ثم عاد بالخطاب إلى حقيقته فقال قضيتها. إذا كان من هذا القبيل فلا بأس. نعم أنا عيشة قضيتها اللي هو أنا وكان من قبل نعم يخاطب، ولكن ماذا هي نصائح في الحقة الأولى والأصلح بها أن تكون خطاباتنا.
السلام عليكم.
نعم قال واترك الغادة واترك الغادة لا تحفل بها. إذا قلت لا من أن يكون قضيتها قلت باعتبار أنه يكون المؤلف رحمه الله كأنه هو يعاتب نفسه يعاتب نفسه هذه الطريقة معروفة كذلك عاتب نفسه هو كأنه قلت يجرد من نفسه شخصا فيخاطبه. وهذا على كل حال لا يحضرني الآن من شيء ولكنه يمر بكم كثيرا في الإشعار أن الشخص تراه كأنه يخاطب شخص آخر وهو في الحقيقة إنما يخاطب نفسه موجود. نعم ثم لا بأس بعد ذلك أن يعود بالضمير إلى نفسه فيقول قضيته وكذا. نعم قال واترك الغادة واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز وترفع وتجل. إذن واترك كذلك هو في معنى دع كذلك، وفي معنى دع، وكذلك بمعنى اعتزل، كلها أفعال وإن اختلفت في اللفظ في المعنى هكذا متقارب. قال واترك الغادة، الغادة تقال كذلك للمرأة، المرأة التي ربما هي كما تقدم الغانية التي استغنت بجمالها عن الزينة، قال اتركها من ندعها. وهذا كذلك أيضا نجدد الكلام فيه أيضا مرة أخرى. فنقول أيها الإخوة، الواحد منا سيما الشباب الذي لم يتزوج، فإذا هو نعم عزم على الزواج فليعد له عدته وليسلك له طريقه من غير أن يكون في ذلك كأنما يعني يجعله مجال ويتكلم نعم وبكلام كأنما يعني يريد هكذا أن يعظ إخوانه في هذا الموضوع أو يحرك كذلك فيهم الساكن. لما قلت الواحد منا يجتنب، سيما أقول طالب العلم، سيما أقول بالنسبة للطالب، فإن هذا الموضوع إذا تحرك فيه فإنه سوف يشوش عليه ويفسد عليه ما هو أو ما يعتزم عليه في العلم من قراءة كتاب وضبطه وكذا وكذا إلى آخره. بل المجالس التي يتكلم فيها في هذا الموضوع أو يظن أن الناس سوف يتطرقون لهذا الموضوع يعتزلها، يبتعد عنها ويقوم منها. نعم قال واترك الغادة، واترك الغادة لا تحفل، لا تحفل بها بمعنى لا تفرح بها ولا تبتهج. نعم لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، هذه النتيجة والثمرة. بمعنى كأنه يقول واترك الغادة، فإن تتركها، فإن تتركها تمسي في عز، تمسي، ويكون هذا جواب واقع في جواب الطلب كما يقول أو في جواب شرط مقدر. تمسي بمعنى هنا تمسي بمعنى تصبح. نعم هي من أمسى يمسي من أخوات كان، ولكن بعض تلك الأفعال يصير معنى تصبح، وتصبح هنا بمعنى يصير حالك ويتغير ويتبدل. ربما نعم كنت غارقا في ذكر النساء، لكن إذا أنت اعتزمت على تركه والبعد عنه، يقول أحد الشناقطة، يقول أحد الشناقطة لذيذ خيوط قد تلاشت حباله وأوصاله، خال الجوانب طامس طويل القراي الفرماد، مفرقا بحافته منه جديد ودارس، به فتية شم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس، أقاموا به عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل، خامس يجادل بعض القوم بعضا فينتلي، فتفتخ من بعد الجدال القوامس، أحب إلينا من خباء لطفلة كعوب اللعوب ما لها في حد. إذن فقلت هذا أيها الإخوة، ربما قد يفهم البعض بأن هذا دعوة إلى العزوف عن الزواج، لا، وإنما فقط أن الإنسان يترفق بنفسه فلا يحرك فيها ما هو من المواضيع ليس له فيه إلا الكلام والحديث. بل ربما أيها الإخوة أحيانا نرى في بعض إخواننا من قل حياؤه، قل حياؤه فيتكلم بوقاحة شبيهة بكلام العامة من الناس، شبيهة بها، رغم أنه يحاول أن يلبسها لباس الشرع والدين، فيتحايل إلى الوصول إلى هذا الموضوع وإلى الكلام فيه وإلى الانبساط فيه بطريقة يبدو من أولها، ثم سرعان ما يتبين حاله وينقلب ويصير يتكلم بشيء من السفاهة، يعني السفاهة يعني جناء في الموضوع، قلت يسقط عنه جلباب الحياء ويتكلم بوقاحة وهكذا بحق هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء أيها الإخوة خلق إسلامي رفيع، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. إذن الحياء هذا هو الإخوة، وحياء انفعال معين للإيمان. ونقصد هنا بالحياء الحياء الديني، ليس الحياء الذي هو عبارة ربما قد يكون انكسار يقع لبعض الناس، نعم، ويكون على كل حوالك حتى هذا، وهو معين كذلك، معين للإيمان. فأقول هذا الموضوع يذهب بحياء صاحبه إذا ما أخذ يتحدث به بمناسبة أو بغير مناسبة، ويكثر منه في كل مجلس إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: واترك الغادة، واترك الغادة، اترك، اهجرها، اعتزلها، نعم، لا تحفل بها، لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. إذن من منا لا يريد هذا الذي المؤلف رحمه الله اللي هو العزة والشرف؟ نعم، تمسي في عز وترفع كذلك، أي يرفعك الله تبارك وتعالى في مقام تكون به تفضل غيرك من الناس. نعم. أبو العرباض، أبو الرحمن. نعم.
شيخ، عندي تمسي في عز رفيع وتجل.
نعم، ربما بعض النسخ هكذا في اختلاف النسخ. نعم، تمسي في عز رفيع، نعم، تكون رفيع هناك أنه يعني نعت. نعم، إذن هذا قلت اختلاف نسخ. نعم، تمسي في عز وترفع وتجل، تجل بمعنى تكبر في عين الناس وتعظم، لأن الشخص أيها الإخوة الذي يطرق هذه المواضيع كثيرا فالناس يضعونها في منزلة منحطة. نعم، والشخص الذي يبتعد عنها ويتجافى عنها حتى ترى كأنه ربما هو يعني لا شأن له بها، وإنما هو يمسك، بل ربما لو يعني أطلق العناد لنفسه لكان من 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 المتحدثين فيها بحديث يطول، ولكنك تراه ربما نعم يمسك عن ذلك، وهو محرك للمشاعر. انتبهوا جيد أيها الإخوة، ربما كما قال قلت بعض المتقدمين قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن ينشئوا قصيدة يلتمسوا لها المواضيع التي هي محركة المشاعر، فلا يكون هذا من التدابير التي يكون حازما في لا يلعب، مهمته كبيرة منصرفة إلى هذا الموضوع ويتحدث به ويطيل فيه المجالس ويتكلم فيه بالكذب ربما أحيانا وبالطرائف بالنوادر وبنحو ذلك. إذن قال: تمسي في عز وترفع وتجل، سعيد أبو يوسف داودي.
نعم شيخ.
لا تحفل بها، عيب لا تحفل بها.
لا 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 هي.
نعم.
تحفل.
لا تحفل.
لا تحفل في المضارع منصوب بلا نهي.
ماذا سعيد؟ منصوب بلا نهي. لا تحفل بها، تحفل. لا تحتل بها. لا تحفل بها.
إن في المضارع.
ها؟
إيه. مبني على السكون. إيه. لا.
كل مجزوم ب.
إيه مجزوم.
مجزوم ب.
مجزوم بلا نهاية.
مجزوم بلا نهاية. أبو يونس إبراهيم.
نعم شيخ.
أبو يونس.
نعم شيخ.
تمسي. تمسي في عزل.
فعل مضارع مجزوم بلأنها هي وعلى تجزمه حال حرف علة.
فعل مضارع مجزوم بلأنها هي.
نعم يا شيخ.
وإن لأنها هي. ما قلنا لا تمس، قلنا تمس.
ما أدري إن شاء الله. هي جواب يا شيخ.
إذن ما لا.
جواب شرط الله.
جواب شرط أو مجزوم مشهور مشهور بالمعربين لوقوعه. في جواب
الشر
الطلب الوقوع في جواب الطلب.
نعم.
لا لو قلت شرط مقدر لا بأس، كذلك كلمة على المعرفة. واتركي الغادة، واتركي الغادة لا تحفل بها تمسي. إذا تمسي هذا نقول مجزوم لوقوعه في جواب الطلب.
جزاك الله.
ويلا إذن قال المؤلف رحمه الله تمسي في عز وترفع وتجل. ثم قال رحمه الله في البيت الخامس قال ولها عن آلة لهو أطربت. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها عن آلة لهو أطربت كذلك هذا من نصائح رحمه الله، والتي هي كذلك ب صيغة فعل أمر إلها عن آلة لهو أطربت. إذن هذه الأشياء قلنا المحركة للنفوس، والشخص أيها الإخوة إذا تحركت نفسه نحو المشتهيات فربما يصعب عليه رجها، وذلك فأمراض الشهوات أيها الإخوة أمراض حقيقة ربما لا يردها إلا موعظة من شخص بليغ في المواعظ، أو ربما كذلك شيخوخة، أو ربما أيضا ما يمن الله عز وجل على عبد من عباده من الأشياء التي ربما تسبب له في ترك هذه الشهوات. وإلا فإن الإنسان عندما يألفها ويتربى عليها فترة من الزمن ترون ربما بعض الناس حتى في شيخوخته بشيخوخته ولا يزال مشدودا إليها متعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من بين أشخاص ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب عليهم، وشيمط زاني. وشيمط تصغير أشمط. الأشمط من الشخص الذي يعني على الشيب ورأسه، نصارى الشيب في رأسه لأنه بيض رأسه ومع ذلك يزني، ذلك لأن الزنا ألفه وعاش به فترة من الزمن فبقي عليه حتى وصل إلى هذا السن الذي ربما الداعي إليه ضعيف ومع ذلك بقي فيه كأنه يعني متأصل. ولذلك أيها الأخوة هذه الأشياء قلنا وهذه التي المؤلف ترى المؤلف رحمه الله ماذا عندكم البيت بعد وترك الغادة أبو ريحانة
نعم الشيخ البيت الخامس وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلا
إذن وافتكر لأنك أظن عندكم بعض النسخ فيها ولها أظن إلها أيضا موجود في بعض النسخ أظن الأولى في حق أن أشرح على هذه النسخة التي فيها إلها هو الخامس ولأن بعده كذلك بعد هذا البيت بيتان تابعان له في المعنى يقول المؤلف رحمه الله ولها عن آلة لهو أطربت إلها عنه وهو كذلك بمعنى اتركه بمعنى اعتزل بمعنى يعني دع أيضا إلها عنها إلها عنها بمعنى اشتغل عنها لا تلتفت إليها جانبها وهي ماذا آلة لهو آلة لهو كل وسائل لهو التي تلهو بها وتشغلك أيضا فهي من وسائل لهو إلها عنها واتركها نعم إذا تاب الله عز وجل عليك وأناب وناب تبارك وتعالى إذن ولها عن آلة لهو أطربت قلنا والطرب هو تقديم بمعنى السفه وتحرك جهات الإنسان تبعا لربما إيقاع موسيقي ونحو ذلك الطرب ولها عن آلة لهو أطربت ونحن نقول كذلك الناس يقولون فلان مطرب مطرب بمعنى الشخص الذي ربما كذلك يعني يفعل في الناس بحيث يحرك منهم يعني أطرافهم فيتحركون تبعا لغنائه ولحدائه وموسيقاه ولنغماته معه قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمر يعني هناك ذلك متعلق
بها
إلها عن الأمر نعم
شيخ سامري
عليكم السلام
شيخ هذا الشطر من البيت ألا يكون مرجح للنسخة التي فيها واعتزل ذكر الغواني
مرجح من جهة ماذا
لأن هنا أشار إلى آلات الطرب وغيره وأن الطرب غالب أنها تصحب الغناء
نعم ممكن فإذا قلنا بأن يعني الغواني مقدم على الأغاني لكن الأغاني على الدين يعني لا يلزم أن تكون معها آلات طرب إلا في عصرنا هذا الآن يعني الناس ترقوا في هذا الباب بحيث صار مجرد التنغيم والنغم لا يكفي عنده لو أنك مثلا جي شخص مثلا تجي تقرأ أحداها الأشعار وبشيء من التغني والتقريب ربما لا يحرك مشاعره حتى تكون هناك معها آلات معازف وموسيقى ونحو ذلك وهذا ربما حتى نحن الآن صار الواحد من لا يظن بأنه الغناء لا بد فيه من هذه الآلات بل يمكن أن يكون الغناء منفصل عن هذه الآلات الغناء يمكن للشخص مثلا أن يأخذ قصيدة ويترنم بها ويتغنى بها ولا يكون معه ما يكون في ذلك آلة ربما كذلك تكون الآلة أيضا وليس معها أيضا الكلام شيء من الأشعار ونحو ذلك.
جزاك الله.
قال ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد كذلك وعن الأمرد. الأمرد تقال للشخص الذي ليس في وجهه شعر لم تنبت له لحية الغلام الصغير. والذي ربما كذلك يضاف إلى هذا أن فيه شبه بالإناث للنساء، فممكن يجدني يحرك الشهوة في بعض الناس بإعافة، نعم، ويكون منتهى أمره أن يقع ربما معه في اللواط، وهي معصية من كبائر وفاحشة من الفواحش. وبعضنا أيها الإخوة يتساهل في هذا الأمر، وربما لا تكاد ترى الناس يتناصحون في هذا، كأنهم يترفعون عن أن يقول كيف أنا أقع في هذا الأمر وكذا، وقع كوارث نسمع بها من حل آخر، ربما في أماكن تجمعات الناس مثل الزوايا ومثل الداخليات في المتوسطات والثانويات والجامعات وحتى السكنات العسكرية ونحو ذلك. ترى ربما بعض الشباب أو الصغار الأمرض، نعم، وبإضافة إلى أمرض علامات الأنوثة بارزة ظاهرة فيه، وترى هو ربما لا يدري هذا من نفسه، ولكن الناس يختلفون في أحوالهم وفي شهواتهم وقوتها وضعفها، فيميل إليه من يميل من غير أي احتراز في هذا الباب، فلا يشعر حتى يجد نفسه نعم واقعا في هذا الأمر. وإن كان الأمر يذكر أهل العلم على أنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع في النهي عنه، ولكن بالإجماع النظر إليه بشهوة والخلوة به كذلك لما كانت تحرك النفوس نحو هذه الفاحشة فمن باب سد الذرائع لا تجوز، لا تجوز، ولا يترفع أي إخوة الإنسان عن يصارح إخوانه وينصحه بهذا الأمر، قل فلان دعك من فلان، يعني هذا الأمر مثل من باب على كل حال الكلام فيه ونحو ذلك. لو هذا ربما يعني حبذا لو ينتبه له الآباء، بعض الآباء لا يبالون، يرى يعني يعلم من ابنه أن فيه الصفات التي ربما لا يأمن عليه إذا ذهب في أماكن يعني التقاء الشباب ونحو ذلك، وهو لا يبالي بمن يعني يسكن معه في غرفة أو يؤجر معه بيت، نعم، فبعض ممكن من معه يأخذ احتياطه وحذره فيخرج، وبعض الآخر ممكن يتساهل في الأمر، بعضهم ممكن جدا يقول أن هذا أمر ما أظن كذا، ولكن الشيطان له خطوات في هذا الباب ينتقل من واحدة إلى أخرى ثم يعني يقع ما يقع نحن. إذن المؤلف ترى رحمه الله، وهذا قليل من تجد هكذا يصرح في مثل هذه الوعد وفي هذا التذكير، نعم، أن ينهى عن صحبة المردان. إذن الأمرض الكلمة مأخوذة من المرض، من أملس، يعني وجهه قلنا لما ليس فيه شعر فيه شبه بالنساء، النساء لا يلبس لهم شعر، نعم، بل المرأة إذا نبت لها شعر ربما زوجها يمقتها ويعافها، نعم، سيما إذا نبت في وجهها، أما إذا نبت في ساقها وفي نحو ذلك ممكن جدا قد يكون محل نظره. وعلى عكس من ذلك الشاب الذي ليست له لحية، لم تثبت له بعد لحية، فيكون فيه شبه بالنساء، فبعض النفوس ربما الضعيفة جدا تميل إليه، بل بعض النفوس القوية ممكن جدا الشخص يضعف، نعم، ويضعف إيمانه فيقع، نعم، في هذا الذي لم يحتط له، نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وعن الأمرض، معناه إلها عنه واشتغل عنه واترك عنه وابتعد عنه، نعم. وكان بعض السلف في مجالس لا يقبل المردان، المجالس لا يقبل المردان، بمعنى لا يقبل أن يكون طلبة عنده، إما أنه يخاف على نفسه أو يخاف كذلك على طلبته أيضا. ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرض، إذا قلنا المرض كأنه يعني مأخوذ من هذا، نعم. وعن الأمرض مرتج الكفل، مرتج الكفل، أبو العباد أبو الرحمن اعرب إلها.
إلها ولها إلها فعل الأمر،
نعم، فعل الأمر. الأمر واصل
الأمر مبني على السكون.
أين هو السكون؟
مبني بحذف حرف العلة.
إذن قول مبني على حذف حرف العلة. مبني على حذف حرف العلة. أحمد جمال. أحمد جمال. نعم. أحمد جمال. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
نعم. نعم. ماذا قلت؟
سؤال.
ليس سؤال، إنما قلت لك اعرب عن آلة لهوي. عن آلة لهوي. نعم. عن آلة لهو ماذا؟ مفعول به. مفعول به هكذا قلت هكذا. أحمد مرسلي. أحمد مرسلي.
نعم شيخ.
نعم.
ونعرب وأعرض عن لا عن آلة لهوي.
نعم.
أعرض فعل الأمر مبني على
السكون. نعم.
فعل الأمر.
ما هو؟
أعرض.
ها؟
أعرض أعرض.
وين على عن أعرض أصلاً؟
نعم شيخ.
قلت لك عن آلة لهوي.
عن آلة.
عن آلة.
عن حرف جر.
قلها عن آلة لهوي. عن آلة لهوي.
نعم عن عن حرف جر آلاتي مجرور بعن علامة جره كسرة لهوي مضاف إليه.
زلو مضاف لهوي مضاف إليه.
نعم شاء.
إذن قال مولى رحمه الله قلها عن آلة لهوي. أطربت. ولها عن آلة لهو أطربت. أسامة تسليح. أطربت. أطربت. أيوب مراجي.
نعم شيخ.
أيوب.
نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
إذن شيخ أطربت فعل ماضي مبني على الفتح والتاء والتأنيث لا محل لها من الإعراب والجملة نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره هي والجملة أطربت في محل في محل جر نعت.
إذن أطربت على إعراب كامل لها نعت. وعن الأمرد. وعن الأمرد بن عطية عباس.
نعم شيخ.
نعم.
وعن الأمردي عن حرف جر والأمردي اسم مجرور بعن وعلم جره الكسرة.
مرتجي.
مرتجي.
نعم.
مرتجي.
من يلقنك؟
نعم.
من يلقنك بجانبك؟
ماذا؟
طيب واصل. وعن أمراض مرتجي؟
مرتجي يعني الأمر صفة شيء.
نعم.
صفة.
الأمرض.
الأمرض.
نعم.
نعم. صفة مجرور لأن الأمرض مجرور.
واصل. مرتجي الكفل.
مرتجي وهو مضاف الكفل مضاف إليه.
نعم. إذن إذن وعن الأمرض مرتجي الكفل إذن نتوقف هنا وكذلك نواصل في الحصة القادمة من البيت الذي يليها.
نتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.